اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 او 11/11/2024. في الجوله دي حنتناول الاوضاع المأساوية في ولايه الجزيره تحديدا الهلاليه حيث ارتفع عدد القتلى بسبب التسمم كما ذكرت منصه مؤتمر الجزيره.
اخر تحديث وصلنا حتى الان 312 شهيد، ديل الناس تم حصرهم فقط في داخل الهلاليه.
وحنشوف وجهة النظر الأخرى من الإدارة المدنية بولاية الجزيرة حول هذه المأساة.
قوات البراء كان لها يد ولها دور واضح في هذه الأزمة التي ألمت بهذه المدينة.
وتغيير العملة الآن في ظل الحرب، ما هي الأسباب والنتائج المتوقعة؟
برضو في سبب تاني اللي هو إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها.
مدينة نيارة تتعرض للقصف من قبل طيران الجيش السوداني.
في كل طلعة نحن درجنا على كل في كل طلعة بنقوم بمناشدة بإصدار بيان نوضح فيه الحقائق ومناشدة المجتمع الدولي.
ونختتم الجولة بمادة قصيرة في تأبين الشاعر هاشم صديق الذي انتقل لجوار ربه في عطلة نهاية الأسبوع.
اسمي هاشم، أمي آمنة، أبويا ميت وكان خدرجي ومرة صاحب قهوة في ركن الوزارة.
كل هذا بعد الفاصل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة تانية، ونستهل جولتنا بمأساة الهلالية. مئات القتلى منذ الأسبوع الماضي، من لم يمض بالرصاص مات مسموما. البعض يقول هناك من سمم المياه أو سمم الأكل، البعض يقول دقيق قمح معامل بالأسمدة. نستمع في البداية لهذا اللقاء الذي أجراه زميل محمد عبد الله مع المبرر محمود من منصة مؤتمر الجزيرة يحدثنا حول الوفيات وأسبابها.
والله طبعا الوضع في الهلالية كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عدد الشهداء اللي سقطوا بالرصاص الحي اللي هم حوالي 16 شخص، باقي المواطنين اللي بلغ عددهم بآخر تحديث وصلنا حتى الآن 312 شهيد. ديل الناس تم حصرهم فقط في داخل الهلالية وداخل مبوانبان 312 شهيد، علما بأنه في عدد كبير من ناس الهلالية يعني عبروا غرب الجزيرة، قطعوا البحر بالغرب، وعدد من الوفيات يعني وردتنا شهادة من بعشر إنه في عدد من الوفيات حصلت ليهم يعني لما وصلوا بعشر، ليلة أعدادهم ما مرصوطة. الرصد اللي عندنا إنه 312 لآخر تحديث لقوائم الشهداء، يعني جزء منهم مادة التسمم وما كوليرا، يعني إحنا أخذنا فتوى طبية إنه الحاصل ده ما كوليرا وإنما تسمم يعني مقصود قامت به الميليشيا دي ضد المواطنين الهلالية.
طيب كيف قدرتوا تتأكدوا إنه تسمم؟
والله لأنه دي شهادات الضحايا، يعني إحنا ما عندنا مرضى، سألناهم المرضى ديل قالوا قدموا لنا الناس ديل دقيق مسمد، الدقيق فيه سمات، يعني الناس ديل نهبوا دقيق مخزن في إحدى المؤسسات الصحية وهو مبيد معدل الزراعة، يعني فيه سماد معالج كيميائيا، وهو دي حاجة الوجبة اللي تناولوها، يعني ما في كوليرا، يعني الكوليرا ما كتلت ولا عسكري من الدعم السريع. الرأي الطبي انه الموضوع ده ما كوليرا، كل اي زول ما اكل من الاكل ده ما جاته حاجة يعني كويس. الدعم السريع، جنود الدعم السريع، الغرى حوالين الهلالية، الوباء بتاع الكوليرا ده وباء بينتشر في منطقة كاملة وما في مدينة واحدة، عدد من الغرف حوالين الهلالية ما فيها الحدث بتاع الكوليرا ده، يعني الكوليرا ما بتقتل لها 312 في ظرف 5 يوم يعني مهما كان. يعني
بخصوص الحاجة اللي حصلت في مبوانبان، المصادر الطبية أكدت إنها كوليرا.
والله ما هو مبوانبان دي تحت مظلة الدعم السريع، تحت سيطرة الدعم السريع. الإفادة دي قدمتها جهات هي ما لا تملك راية يعني كويس، وجماعة الآن الدعم السريع أبو شهدان دخل الهلالية وقدموا إفادة مواطنين الهلالية، ماتوا منهم 312 شخص، قدموا إفادة قالوا دعم السريع جاب لنا كيلو بتاع زول خدت اللي بندقية في رأس، هيقول إيه أنظوم بار أي إشهادة حول قضية حتى التسمم ده هي لا يؤخذ بها، لأنه دل المرتكب الجريمة هو يقول ما يعني دعم السريع هو اللي ارتكب الجريمة في حقهم، هم نزحوا من أرضهم من أرضهم، يعني
دي شهادة من غرفة يعني طوارئ، غرفة طوارئ محلية شرق النيل اللي هي جهة محايدة ما عندها غرفة طوارئ.
والله شوف هي الإفادة جاءت من وين؟ الجهة الطبية اللي فاتت كشفت عليهم منه، هي جهة واقعة تحت يعني زي ما بيقولوا سيطرة الدعم السريع. أي إفادة طبية تخرج من الدعم السريع هي غير محل ثقة. كويس، يعني مضوم بان هي ما منطقة محايدة ولا منطقة فيها رعاية طبية. الآن شيوخ مضوم بان قاعد يتواصلوا معنا، يعني إنه الآن في مضوم بان يوميا في 20 حالة بتاعت وفاة من مواطنين الهلالية فقط. الكوليرا يعني ناس مواطنين الهلالية قاعدين لهم من أسبوع حتى في مضوم بان. ناس مضوم بان ما أفادوا بأي حالة من حالات الكوليرا دي. مواطنين مضوم بان كل الناس المتوفين هم من الهلالية يعني. فأي إفادة خلاف إنه الحاجة دي تمت بفعل فاعل ويبغى للتسمم ويبغى لشهادة شهادة المرضى أنفسهم، يعني المريض هو عارف حصل له شنو في الفترة بتاعت احتجازه دي. فأي إفادة بترد من مضوان بان أيا كانت جهة وظلطها هي إفادة غير، أنا أعتقد إنه الناس ما تأخذها على محمل الجد.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. من ناحية أخرى، عقد رئيس الإدارة المدنية بولاية الجزيرة صديق أحمد عثمان مؤتمرا صحفيا لتوضيح الحقائق حول ما يجري في الجزيرة وفي مدينة الهلالية. نستمع لهذا المقطع الذي يمثل وجهة النظر المغايرة.
سارعت الإدارة المدنية بعمل نداءات متوالية لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، بدءا بالمنظمات العالمية التي لم تستجيب حتى الآن لنداءاتنا المتوالية، ولإنسان بموت منظمات عالمية أنشئت من أجل حقوق الإنسان ومن أجل المعونات الإنسانية. لكن بالنسبة لنا نحن في ولاية الجزيرة وفي الإدارة المدنية بعد هذه الأزمة أصبحت لنا هي بالنسبة لنا اسم وليست فعل. نحن في الإدارة المدنية نشكر مؤسسة الدعم السريع التي سارعت بمد يد العون والوصول إلى موقع الحدث معنا. مجرد ما وصلت النداءات من مدينة الهلالية وعلمت الإدارة المدنية أن هنالك وباء بدأ يطفح على السطح، اتصلنا بكل المنظمات العالمية واتصلنا كذلك بقوات مؤسسة الدعم السريع التي سارعت بأن تأتينا بالمواد الغذائية إضافة للقافلة الدوائية والدائرة الطبية التي كذلك أتت لعمل الفحوصات وتنقية المياه والعمل الإنساني الدوائي. ونحن راضون عما قدمت هذه المؤسسة لهذا المواطن في هذا الظرف الاستثنائي، ولكن نعيب على أن وسائل الإعلام تناقلت بعض الأخبار في أن مدينة الهلالية بها تفلتات. هي هذه التفلتات نحن نعلم أنها ستكون، ليه؟ لأنه مدينة الهلالية عصية على كل من أراد أن يستميلها. أراد الكيزان أن يستميلوا مدينة الهلالية عشان تكون جزء من الحرب، وعشان يشيلوا السلاح، وعشان يقولوا لهم تعالوا شاركوا واستنفروهم، ورفضوا الاستنفار. عشان كده عملوا هذه الهجمة. ما حدث لأهلي في مدينة الهلالية هو من هذه القوة الغاشمة التي تتبع للبرهان. وقد تم القبض على قرابة 100 متفلت، وجدناهم يتبعون معظمهم لقوات البرهان المتفلتة. قوات البراء كان لها يد ولها دور واضح في هذه الأزمة التي ألمت بهذه المدينة. أوقفوا عنهم كل المدخلات التي تأتي لهذا المواطن، أغلقوا المراكب، قفلوا البحر، دخلوا البيوت، نهبوا، سلبوا. لماذا؟ لمدينة الهلالية، لأن مدينة الهلالية رفضت الاستنفار.
وعلق المبعوث الخاص للسودان توم بيريلو في تدوين على صفحته في منصة إكس قائلا إن التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع قاموا بتسميم مئات السودانيين في قرية الهلالية صادمة للضمير. إن تسميم الطعام في بلد يعاني من المجاعة هو عمل شنيع بشكل خاص، وإذا تأكد ذلك فيجب على الجنرال حميتي وقادة الدعم السريع الإجابة على هذا السؤال. يجب أن تصل الإمدادات الطارئة إلى الهلالية على الفور.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
تعرضت مدينة نيالا يوم السبت الماضي لقصف بواسطة الطيران السوداني أوقع عددا من القتلى والجرحى. من مدينة نيالا تحدث لراديو دبنجا أبو عبيدة برغوث القيادي بمبادرة دارفور للسلام والعدالة.
أعتقد منذ البداية نحن كمبادرة دارفور للسلام والعدالة موقفنا واضح حول الطلعات الجوية، إنه ما يحصل من طلعات يقوم بها الجيش السوداني أو قرارات جوية اتجاه المواطنين اتجاه ولايات دارفور ووسط السودان هي لا تستهدف القوى المسلحة أو قوات الدعم السريع، ولكن بقدر ما هي تستهدف بصورة كبيرة جدا هذه الطلعات تستهدف المواطنين الأبرياء. ملاحظة في الآونة الأخيرة أو في الشهرين الماضيين طلعات كثفت بصورة كبيرة، أكتوبر وحده 1865 طالع هنا قتيل جرى هذه الطلعات في دارفور وفي الجزيرة وفي سنار. وملاحظ هذه الطلعات عن من خلال التقصي ومن خلال المتابعة ومن خلال اتصالاتنا ومقابلاتنا على الأرض اتضحت إن هي طلعات تستهدف المواطنين وتستهدف البنية التحتية، تستهدف مصادر المياه والمستشفيات، وهي الحرب نفسها تأتي في إطار سياق الحرب الذي أراده الجماعات الإسلامية أن تتحول هذه الحرب إلى حرب ضد السكان ضد القبائل، ويريد أن يحول هذه الحرب الموجودة في السودان هي حرب قبلية. الآن هم بيستهدف المواطنين بالتصفية العرقية بصورة مباشرة، هؤلاء المواطنين لا يوجد قوات للدعم السريع في تلك المناطق بصورة التي تستهدفها، بقدر ما هي أنها تستهدف الآن بصورة كبيرة جدا ومباشرة المواطنين وقراهم والمواشي والآبار المياه والمستشفيات الصحية كما قلت من قبل. وهو في اعتقادي أن هذا الموضوع يشير بصورة واضحة جدا أن هذه المسألة هي تستهدف القبائل، تستهدف المواطنين والسكان بصورة واضحة، وهي قتل ممنهج للسكان وتهجيرهم. قمنا في كل طلعة، نحن درجنا على كل في كل طلعة بنقوم بمناشدة بإصدار بيان نوضح فيه الحقائق ومناشدة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ما يلزم لحماية المدنيين وحظر الطيران الجوي. نحن منذ عام إلى الآن نناشد المجتمع الدولي بصورة شبه يومية، يجب أن يتخذ من التدابير ما يوفر الحماية اللازمة للسكان، وناشدنا بصورة واضحة بعملية حظر الطيران الجوي في دارفور وتفعيل القرار قرار مجلس الأمن، هو قرار موجود نناشد وكنا نطالب بتفعيله وتعميمه للسودان. المجتمع الدولي يجب عليه أن يتخذ ما يراه من تدابير لحماية السكان ووضع حد لإبادة السكان في دارفور. العالم الآن الحرب تحولت إلى حرب قبلية بصورة واضحة الآن ضد السكان وضد المكونات وضد القبائل. الدور سلبي جدا للمجتمع الدولي في هذا الاتجاه. المجتمع الدولي لم يضع قضية السودان في اهتماماته في أولى اهتماماته، عليه الآن أن يهتم بهذه القضية، وإلا والعالم موعود لإبادة جديدة حتحصل في السودان بخلال الجماعات الإسلامية التي تستهدف السكان بصورة ممنهجة، والآن بقت تستهدفهم بصورة بطلعات شبه يومية بالطيران، وهذه هي واحدة من المشكلات. الآن نحن والمنظمات الأخرى سنعمل في هذا الاتجاه بصورة كبيرة جدا وندفع بصورة كبيرة جدا وفي تواصل مستمر مع المجتمع الدولي ومع الجهات الفاعلة لوضع حد لهذه المسألة. سنقوم نحن وتشكيل جبهة حقوقية كبيرة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لنقدم مبادرة للمجتمع الدولي في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتاً قوياً نافذاً للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
ما زلتم متواصلون باستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. أعلنت السلطات السودانية عبر بنك السودان عن عملية تغيير تدريجية للعملة بحيث تصبح العملة القديمة غير مبرئة للذمة. حول الأسباب المحتملة لتغيير العملة والتأثير المتوقع استضاف راديو دبنجا الأستاذ محمد عصمت الموظف القيادي السابق ببنك السودان.
طبعا لابد في البداية من أنه أشير لأنه في أسباب جوهرية بتخلي عادة الدول تلجأ إلى تغيير عملتها. أولا اللي هو انتشار عمليات التزوير للعملة داخل البلد بصورة شوية يعني خارج المعدلات المعروفة. السبب الثاني اللي هو رواج السوق السوداء لاستخدام العملة، وطبعا الأسواق دي معروفة اللي هي أسواق المخدرات، تجارة الأسلحة، تجارة البشر، تجارة الأعضاء، التجارة المتعلقة بالتهريب، دي عادة بتكون مرتبطة بسياسات اقتصادية وتجارية خاصة بالدولة، فدي بتخلي عادة يعني الدولة بتلجأ إلى تغيير العملة. إلى جانب ذلك اللي هو نقدر نقول لما ترتفع المعدلات بتاعت التضخم يعني بشكل كبير بحيث إنه العملة تصبح قيمتها قيمة يعني متدنية وما عندها يعني أي وزن أمام العملات الأجنبية الأخرى، وأيضا تهريب الأموال إلى خارج البلاد عبر مخازن القيمة المعروفة، يعني سواء كان عن طريق الذهب أو عن طريق العملات الأجنبية، ودي طبعا شائعة جدا في بلدنا إنه الناس دائما بتلجأ إلى تحويل العملة السودانية إلى يعني ذهب أو عملات أجنبية كالدولار مثلا، بتخلي السوق بتاع استخدام العملة بيبقى واسع جدا بحيث إنه الناس تقدر تحافظ على مدخراتها وعلى قيمة ممتلكاتها. برضو في سبب تاني اللي هو إفلاس الدولة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها، ده برضو ممكن يكون سبب لأي دولة بتخليها تلجأ إلى تغيير العملة أو تبديلها. ولو نظرنا للأسباب دي كلها في ظل الصعوبات الكبيرة جدا اللي بتجابها البنك المركزي في السودان، بنلقى إنها دي أسباب تقريبا نقدر نقول منطقية بتخلي البنك المركزي يلجأ إلى تبديل العملة. طبعا في أسباب فرعية أخرى اللي هي على الأقل طبعا في حالة خروج الكتلة النقدية كلها تقريبا خارج الجهاز المصرفي ونتيجة للاستخدامات دي برضو يمكن أن تلجأ الدولة إلى يعني تبديل العملة. أما إذا جينا لمسألة التأثير على الوضع الاقتصادي في البلاد، أنا أفتكر إنه حسب يعني قرايتي إنها ما حيكون عندها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في البلاد. ربما تكون هنالك أسباب متعلقة بالحرب الدائرة الآن، ويعني انقسام البلاد إلى منطقتين، منطقة فيها سيطرة على الحكومة السودانية ومنطقة أخرى تحت سيطرة الدعم السريع. لكن من ناحية اقتصادية أنا ما أفتكر إنها هي ممكن تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وكلنا بنعلم إنه إذا كان السودان بيعاني من عدم الاستقرار السياسي بدون حروبات في فترات معينة كانت كل المشاكل قائمة، فمن باب أولى في ظل الحرب إنه ما يكون عندها يعني تأثير كبير.
كان هذا محمد عصمت الموظف السابق ببنك السودان حول تغيير العملة. تحدث راديو دبنجا أيضا للمحلل المالي أحمد بن عمر.
قرار تبديل العملة هو قرار جديد مثير للجدل الآن، الكثير يتحدث عنه، ولكن من الناحية الفنية ذلك يعني خروج عدد كبير جدا من المناطق الجغرافية التي يسيطر عليها الدعم السريع من النطاق الاقتصادي اللي هو نطاق التعامل بالورق في العمليات التجارية، لأن تلك المناطق لا يوجد فيها بنوك أو مصارف يتم فيها استبدال العملات المحلية الملغية، لذلك ستكون هنالك كتلة نقدية أتوقع أن يعلن الدعم السريع في المناطق التي سيطر عليها استمرار التعامل بالنقود الورقية التي ألغتها الحكومة في بورسودان، لأن لا بديل للتعامل النقدي. هنالك بعض المناطق أو بعض التجار في بعض المناطق ظلوا يستخدمون بعض من العملات الحدودية مثل الفرنك في الحدود مع تشاد ومع أفريقيا الوسطى بسبب شح السيولة في ذلك التوقيت. عليه يمكن أن يستفيد حكومة بورسودان أن تستفيد من انخفاض في عرض النقود، تستطيع أن تضبط جزء من عمليات الطباعة في المعرفة وكذا، ولكن هذا الأمر سيسبب مزيد من الإشكالات السياسية مما عانيته سابق فيما يسمى بالانفصال الإداري، لأن ذلك يمكن أن يفاقم أزمة أن يكون مستقبلا هنالك حكومة برأسين أو بنظامين ماليين مختلفين. وأعتبر أن هذه الخطوة التي لجأت عليها الحكومة في بورسودان هي خطوة تصعيدية لما قامت به قوات الدعم السريع في أنها أعلنت إيقاف التعامل مع مصر تجاريا وإيقاف تدفق السلع والبضائع إلى بورسودان مناطق منطقة الجيش، فأعتبر أن هذه أيضا خطوة تصعيدية مقابلة لهذا الأمر. فعليه يجب أن تضبط المؤسسات المالية والمؤسسات الإدارية كي لا تزيد من تفاقم الإشكالات حول الانفصال الإداري أو تزيد من أي خطوة مستقبلية في حال حدوث أي انفصال أو إعلان حكومتين من جانبين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
انتقل لرحمة مولاه الشاعر والمسرحي والناقد الأستاذ هاشم صديق صاحب ملحمة أكتوبر ومسرحية نبت حبيبتي ومسلسل قطر الهم والعديد من الأعمال الإبداعية القالدة. في راديو دبنجا تحدث الأستاذ رشيد سعيد مع المخرج شكر الله خلف الله حول ذكرياته مع هاشم صديق. نقتطع لكم هذه الدقائق القليلة ويمكنكم الاستماع للقاء كاملا في برنامج ملفات سودانية الذي سيذاع مساء اليوم من راديو دبنجا عبر الموجة القصيرة والستلايت ومنصات التواصل الاجتماعي الخاص براديو دبنجا.
يا بلد اسمعيني وهاكي كل البيعة كاملة، اسمي هاشم، امي آمنة، ابويا ميت وكان خدرجي ومرة صاحب قهوة في ركن الوزارة، بيتنا طين واقع مشرم ولما حال الطين يحنن نشقى شان يلقى الزبالة، خلي ألقاب الجرايد من ممثل ولا شاعر ولا كاتب ولا ناقد، كله زي فط الدكاكين والمطاعم، كله زينة وما هو شاهد، تلقى مكتوب ترزي أحلام العرايس وجوه فستان مرمي واحد، أو مطعم الجنة الفريدة وجوه قدرة فول وحلة وموية للعطشان في قلة، وزي كلام شاعر بيقدر في بلدنا الحالة واحدة، المطار ياهو المحطة، الكوميدي يوم تبقى كارو والزمن بيروح أوانطة. بجزء من القصيدة.
هكذا عرف هاشم صديق نفسه عبر هذه الأبيات التي تحمل الكثير والكثير من العمق الوطني والإنساني والفني. يسرني أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ شكر الله خلف الله المخرج الإذاعي والتلفزيوني، هو أحد تلاميذ الأستاذ هاشم صديق وأحد أصدقائه الذين رافقوه في سنواته الأخيرة على الصعيدين الفني والشخصي. أستاذ شكر الله خلف الله، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، ويمكن في البداية أنا دارك تكلمني عن علاقتك بهاشم صديق، كيف تعرفت عليه وكيف ربطتم هذه الصداقة الطويلة؟
تحية لكل المستمعين. والأستاذ هاشم صديق نعزي كل الشعب السوداني بكل طوائفه بكل تياراته الفكرية المختلفة، بنعتقد أنه ده رمز قومي ووطني. و الأستاذ هاشم صديق أستاذنا في كلية الموسيقى والدراما، ويمكن قبل ما أخش الكلية إحنا علاقتنا بأم درمان علاقة وطيدة جدا في محور أم درمان وهاشم صديق. أستاذ هاشم صديق كنا إحنا من عائلة، وإحنا كنا ببرامج الأطفال، وهو كان عنده كاريزما ورغم واسم كبير جدا، هنو نصلح الدين الفاضل وعركي ونحتصين فضل وجمال حسن سعيد المجموعة اللي موجودة في دائرة الإذاعة وبنشوفهم تحت الشجرة بتاعت الإذاعة. هاشم كان بيمثل الأستاذية تحس بيه إنه كده.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى لقاء.
ما عشقتك لجمالك، انت آية من الجمال، او هويتك لخصالك، انت اسمى الناس خصال. ما عشقتك لجمالك، انت آية من الجمال، او هويتك لخصالك، انت اسمى الناس خصال. او لروحك لجلالك، انت هالة من الجلال، الفؤاد دائما بنادي في اضطرابه في ابتعادي، الفؤاد دائما بنادي في اضطرابه في ابتعادي. ليك ليك لأنك من بلادي. عشقتك لجمالك، انت آية من الجمال.